باب عسب الفحل. حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث وإسماعيل بن إبراهيم عن علي بن الحكم عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل. باب إذا استأجر أرضا فمات أحدهما. وقال ابن سيرين ليس لأهله أن يخرجوه إلى تمام الأجل. وقال الحكم والحسن وإياس بن معاوية تمضي الإجارة إلى أجلها. وقال ابن عمر أعطى النبي صلى الله عليه وسلم خيبر بالشطر فكان ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدرا من خلافة عمر. ولم يذكر أن أبا بكر وعمر جدد الإجارة بعدما قبض النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويرية بن أسماء عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه قال أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر اليهود أن يعملوها ويزرعوها ولهم شطر ما يخرج منها. وأن ابن عمر حدثه أن المزارع كانت تكرى على شيء سماه نافع لا أحفظه. وأن رافع بن خديج حدث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء المزارع. وقال عبيد الله عن نافع عن ابن عمر حتى أجلاهم عمر. انتهى الكتاب.
الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. في الحديث الأول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل، يعني عن عسب الفحل هو ضراب الفحل وإنزاء الفحل على الأنثى لتحبل الخروف والتيس والجمل والثور والبقر. المقصود النهي عن بيع عسب الفحل، فأما المعاوضة على إنزاء الفحل على الأنثى فهذا في لا يختلف العلماء في تحريمه، يعني يقول يأتي بالأنثى ويطلب من صاحب الفعل أن ينزيه عليها، وعلل هذا بالتعليلات، منها إن المنفعة ما هي معلومة قد تعمل وقد لا تعمل، ومنها أن فيه شيء من الدناءة يبيع مثل هذا. ويختلف العلماء في استئجار الفحل لهذا الغرض، استئجاره بالمدة، يعني يستأجره كذا أيام ليلقح الأنافذة، فمنهم من يجعل هذا داخلا في النهي، ومنهم من لا يدخله، أن هذا استئجار للفعل، والفعل إذا كان مع الغنم أو مع البقر لها أوقات ولها مواسم لمثل هذا، فمن طبيعته أنه يز عليها سواء يعني بقطع النظر عن ما يعني المقدار، المهم انه يستأجره ليكون مع غنمه او بقره او ما اشبه ذلك. وهذا هو مناسبة ذكر البخاري لهذا الباب في باب الإيجار، ولم يصرح بالحكم، باب عسل الفهم. هل عندك الترجمة؟
نعم،
مجملة باب جواز عسل الفهم تحريم، لكن الأضع أنه نظر للسياق الحديث والأفضل أنه باب النهي أو باب تحريم عسل الفهم. الترجمة الأخرى أمرها بين واضح، وأن من أجر عينا كأرض ودار ومزرعة أو ساق عليها أو زار فمات المؤجر أو المستأجر فإن العقد مات، لا يبطل بموت أحدهم، لا يبطل عقد الإجارة بموت المؤجر أو بموت المستأجر، بل يمضي العقد على ما هو عليه ويقوم الورثة مقام مورثهم فيها. وحكى المؤلف عن جماعة من السلف ما يدل على هذا، واستدل له أيضا في معاملة النبي صلى الله عليه وسلم لليهود، ليهود خيبر، حيث أعطاهم أرض خيبر بشطر ما يأخذ منها من ثمر ليعملوها ويزرعوها. توفي عليه الصلاة والسلام وبقوا على عقدهم الأول، ولم ينقل أن أبا بكر جدد العقد معه، بل أمضاه على ما كان، وعلم أنه لم يبطل العقد. والله أعلم. إيش قال الشارح على الترجمة الأولى في شيء؟
قوله باب عسب الفحل. أورد فيه حديث ابن عمر في النهي عنه، والعسب بفتح العين وإسكان السين المهملتين، وفي آخره موحدة ويقال له العسيب أيضا. والفحل الذكر من كل حيوان، فرسا كان أو جملا أو تيسا أو غير ذلك. وقد روى النسائي من حديث
أبي هريرة. العسب وين فسر ولا ما فسر؟
سيأتي.
بس ضبطها يعني.
نعم. وقد روى النسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه نهى عن عسب التيس، واختلف فيه، فقيل هو ثمن ماء الفحل.
ايش هو ثمن العسب يعني؟
وقيل اجرة الجماع.
ايش فقيل الاول؟
فقيل هو ثمن ماء الفحل.
يعني المعقود عليه هو الماء.
وقيل اجرة الجماع. وعلى الأخير جرى المصنف.
هذا هو يعني في كل الباب، هذا في باب الإيجار ولا في باب البيع؟ على الأول في البيع، وعلى الثاني
هنا
في الإيجار. ولهذا قال وعلى هذا وعلى الثاني جرى المؤلف. ولا شك أنه هو الظاهر، ما هو الماء، الماء هل هو مقدور عليه مملوك وهل هو معروف المقدار؟ لا معلوم المقدار ولا مقدور عليه. نعم.
الآن يباع مع الخير
لا
استقلال ساعتين يقتل لو ساعة
ما يعرفين ما الرجال يباع كلش كله لا. نعم.
ويؤيد الأول حديث جابر عند مسلم نهى عن بيع ضراب الجمل
عن بيع ضراب الجمل حتى ما هو بين لأن الإيجار نوع من البيع.
نعم.
سبحان الله هو من نوع الإجارة. نعم.
وليس بصريح في عدم الحمل على الإجارة لأن الإجارة بيع منفعة.
نعم جميل يعني تعقب.
نعم. ويؤيد الحمل على الإجارة للثمن ما تقدم عن قتادة قبل أربعة أبواب أنهم كانوا يكرهون أجر ضراب الجمل. وقال صاحب الأفعال
يكرهون أجر
أجر ضراب الجمل
سمها أجر ما قال ثمن.
وقال صاحب الأفعال أعسب الرجل عسيبا
أعسب
الرجل عسيبا اكترى منه فحلا ينزيه.
نعم.
وعلى كل تقدير فبيعه وإجارته حرام لأنه غير متقوم ولا معلوم ولا مقدور على تسليمه
نعم.
وفي وجه للشافعية والحنابلة تجوز الإجارة مدة معلومة
إجارة الفحل.
وهو قول الحسن وابن سيرين ورواية عن مالك قواها الأبهري وغيره وحمل النهي على ما إذا وقع لأمد مجهول.
إيش؟
وقواها الأبهري وغيره وحمل النهي على ما إذا وقع لأمد مجهول وأما إذا استأجره مدة معلومة فلا بأس كما يجوز الاستئجار لتلقيح النخل وتعقب بالفرق لأن المقصود هنا ماء الفحل وصاحبه عاجز عن تسليمه بخلاف التلقيح. ثم النهي عن الشراء والكراء إنما صدر لما فيه من الغرر وأما عارية ذلك فلا خلاف في جوازه فإن أهدى للمعير هدية من المستعير بغير شرط جاز. وللترمذي من حديث أنس رضي الله عنه أن رجلا من كلاب سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل فنهاه فقال يا رسول الله إنا نطرق الفحل فنكرم فرخص له في الكرامة. ولابن حبان في صحيحه من حديث أبي كبشة مرفوعا من أطرق فرسا فأعقب كان له كأجر 70 فرسا. قوله عن علي بن الحكم هو البناني بضم الموحدة بعدها نون خفيفة.
قوله
عن علي بن الحكم
هو أبو ابن
هو البناني
البناني
نعم بضم الموحدة بعدها نون خفيفة بصري ثقة عند الجميع ولينه أبو الفتح الأزدي بلا مستند وليس له في البخاري سوى هذا الحديث وقد أخرج الحاكم في المستدرك هذا الحديث عن مسدد شيخ البخاري فيه وقال علي بن الحكم ثقة من أعز البصريين حديثا انتهى. وقد وهم في استدراكه وهو في البخاري كما ترى وكأنه لم يره في كتاب البيوع توهم أن البخاري لم يخرجه.
نعم
انتهى.
بارك الله فيك. وانتهى باب الإجارة يعني
انتهى الكتاب.
سنة بعد
كتاب الحوالة في مسألة هل تفسخ الإجارة في الباب الأخير
في شيء عندنا يعني حكى فيها خلاف.
نعم. قال الجمهور على عدم الفسخ.
نعم.
وذهب الكوفيون والليث إلى الفسخ واحتجوا بأن الوارث ملك الرقبة والمنفعة تبع لها فارتفعت شد المستأجر عنها بموت الذي آجره، وتعقب بأن المنفعة قد تنفك عن الرقبة، كما يجوز بيع مسلوب المنفعة.
كما يجوز
بيع مسلوب المنفعة.
إيش مسلوب المنفعة؟ إيه سهل أنا إن شاء الله. نعم نعم.
فحينئذ ملك المنفعة باقي للمستأجر بمقتضى العقد، وقد اتفقوا على أن الإجارة لا تنفسخ بموت ناظر الوقف، فكذلك هنا. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الحوالة. باب الحوالة، وهل يرجع في الحوالة؟ وقال الحسن وقتادة: إذا كان يوم أحال عليه مليا جاز. وقال ابن عباس: يتخارج الشريكان وأهل الميراث، فيأخذ هذا عينا وهذا دينا، فإن توي لأحدهما لم يرجع.
فإن توي ولا توى
في الياء
تراجع، يمكن أجاي توى وتوي، كان المشهور توى يعني هلك.
لأحدهما لم يرجع على صاحبه. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مطل الغني ظلم، فإذا أتبع أحدكم على ملي فليتبع. باب: إذا حال على ملي فليس له رد. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن ابن ذكوان عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: مطل الغني ظلم، ومن أتبع على ملي فليتبع.
فليتبع
كذا شكلت تكلم عليها
عليها الكلمة
ضبط الكلمة
على ملي فليتبع. إيه قريب تبعه واتبعه انتهى الباب.
انتهى.
الحوالة معروفة، وهو حيل من عليه الدين غريمه على مدين له، يحيل من عليه الدين غريمه في الدين الذي له على مدين آخر، يكون على الرجل 1000 ريال فيطالبه غريمه فيقول: إن لي على فلان على زيد إن لي عليه 1000 ريال فاذهب فاقبضه. يعني الصورة فيها مدينان وغريمان، وبالحوالة يصير المدين واحد والغريم واحد. والفقهاء يشترطون فيها شروطا يعني الرضا المحيل، لابد ان يرضى المحيل
ولا يشترط الرضا المحال، يشترطون شروط أخرى يعني مفروض منها كالعلم بمقدار الدينين، لابد من العلم. ما يروح يقول اذهب الى غريم فلان او مدين فان لي عليك دين، لا، والمعلوم المقدار. ولا بد ان يتحد الدينان، يقول لا بد ان يتحد الدينان يعني قدرا وجنسا، اما اتحادهما جنسا فهذا ظاهر، واما اتحادهما قدرا فليس هو عندي بالبين، لانه يمكن ان يحيله على من له عليه دين فيقضيه بمقدار حقه ويبقى ان كان يبقى الباقي. يقول اذهب الى فلان فإن لي عليه دين 2000 ريال، اقبض منه دينك 1000 ريال. والدليل ما سمعنا من ذلك الحديث الصحيح، مطل الغني ظلم، مطله يعني مدافعة المدين للدائن للغريم مدافعته له، كلما جاء قال ائت غدا تعال العصر ما عندي شيء الآن، وهو قادر على السداد، فهذا مطل ولي، لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبة. لكن إذا أحيل الرجل بدينه ولم يوفه ذاك المدين الآخر، فهل له أن يرجع على الدائن؟ هذا فيه تفصيل عنه، إن أحاله عليه ووجده معسرا رجع على صاحب الأول، إلا أن يكون قد علم ذلك من قبل. إذا حاله ظن منه أنه قادر وجده معسر أو وجده مماطلا معروف بالمطل فإن له أن يرجع. أما إذا لم يكن شيء من هذا لا هذا ولا ذاك فليس له الرجوع. نعم، في شيء يعني
شرح الحديث
إيه، لكن في شيء فائدة يعني.
قال في الشروط الله والشرط في صحتها رضا المحيل بلا خلاف،
رضا المحيل اللي المدين الأول. نعم.
والمحتال عند الأكثر،
المحتال اللي هو المحال.
نعم. والمحال عليه عند بعض من شذ،
هذا ليس بشيء. نعم.
واشترط أيضا تماثل الحقين في الصفات وأن يكون في شيء معلوم،
العلم واتحاد الجنس. نعم.
ومنهم من خصها بالنقدين ومنعها في الطعام لأنه بيع طعام قبل أن يستوفى،
بيع طعام قبل أن يستوفى، وصعيانه لا بأس بذلك إن شاء الله. كذلك النقدين ما يجوز بيعها ببيع إلا يداً بيد. نعم، انتهى شروط.
نعم
انتهى. نعم بعده أقرب. المحيل لا، حتى ولو كان المحيل غنيا فله أن يحيل، ما في مضامة، رحلة لا يكلفك شيئا، يعني أنا أريد يعني أن نستفيد فائدة، تتقاضى دينك وأتقاضى نجدي، ينتهي اختصار العلاقة. كما قلنا أنه إن الأصل أن هناك مدينين وغريمين، وبالحوالة يؤول الأمر إلى مدين وغريم. نعم.
باب إن أحال دين الميت على رجل جاز. حدثنا المكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أتي بجنازة فقالوا صل عليها، فقال هل عليه دين؟ قالوا لا. قال فهل ترك شيئا؟ قالوا لا، فصل عليه. ثم أتي بجنازة أخرى فقالوا يا رسول الله صل عليها، فقال هل عليه دين؟ قالوا قيل نعم. قال فهل ترك شيئا؟ قالوا 3 دنانير، فصلى عليها. ثم أتي بالثالثة فقالوا صل عليها، قال هل ترك شيئا؟ قالوا لا. قال فهل عليه دين؟ قالوا 3 دنانير. قال صلوا على صاحبكم. قال أبو قتادة صل عليه يا رسول الله وعلي دينه، فصلى عليه. كتاب الكفالة.
هذه ذكر هذه الوقائع ما يلزم أن تكون في مجلس واحد كما قد يتوهم، لا، يمكنها جاءت في مدد، يمكنها جاءت في مدد، يعني حصل كذا وحصل كذا ثم حصل كذا، يمكن بينهم شهور أو أكثر من ذلك. وكان النبي عليه الصلاة والسلام في أول الأمر ينهى عن تحمل الدين، ولا يصلي على من مات وعليه دين ولم يخلف شيئا زجرا عن تحمل حقوق الناس. فلما وسع الله عليه قال من ترك مالا فلورثه، ومن ترك دينا أو عيالا فعلي وإلي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. والمعروف أن هذا الحديث إنما يذكر في باب الضمان، فإن أبا قتادة ضمن دينارين أو دنانير، ضمنها قال الديناران علي. فالبخاري كأنه رأى أن هذا الضمان قد تضمن معنى الحوالة، معنى الحوالة هو وأنه بضمانه للدين الذي على الميت، بضمانه ذلك تحول الدين الذي على الميت على الضامن، أنه لم يحصل، الميت لم يحل شيئا مدين، ففيها معنى الحوالة، انتقل الدين الذي على الميت على ذلك الذي ضمن. الله أعلم. ايش قال في التوجيه؟ ايش قال في الترجمه؟
قال التنبيه الثاني، قال ابن بطال انما ترجم بالحواله فقال ان حال دين الميت، ثم ادخل حديث سلمه وهو في الضمان، لان الحواله والضمان عند بعض العلماء متقاربان، واليه ذهب ابو ثور لانهما ينتظمان في كون كل منهما نقل ذمة رجل إلى ذمة رجل آخر.
ما هو بنقل الضمان، لكن بالنسبة لمثل هذا الضمان معناه يعني تحمل اثنان للدين الواحد، كلاهما يتحمل قضاء ويطالب به. نعم. الأصيل والضامن فرع عن المدين، فرع عنه، كلاهما يطالبه الغريب. نعم.
والضمان في هذا الحديث نقل ما في ذمة الميت إلى ذمة الضامن فصار كالحوالة سواء. قلت وقد ترجم له بعد ذلك بالكفالة على ظاهر الخبر.
نعم بعد كتاب قلت بعد
كتاب الكفالة. باب الكفالة في القرض والديون بالأبدان وغيرها. وقال أبو الزناد عن محمد بن حمزة بن عمرو الأسلمي عن أبيه أن عمر رضي الله عنه بعثه مصدقا فوقع رجل على جارية امرأته فأخذ حمزة من الرجل كفلاء حتى قدم على عمر وكان عمر قد جلده 100 جلدة فصدقهم وعذره بالجهالة. وقال جرير والأشعث لعبد الله بن مسعود من أول. وقال أبو الزناد عن محمد بن حمزة بن عمرو الأسلمي عن أبي
ابن حمزة بن عمرو صاحب الصيام وصاحب حديث الصيام في السفر حمزة بن عمرو. نعم.
عن أبيه أن عمر رضي الله عنه بعثه مصدقا
بعثه حمزة. نعم.
فوقع رجل على جارية امرأته فأخذ حمزة من الرجل كفلاء حتى قدم على عمر وكان عمر قد حتى قدم على عمر وكان عمر قد جلده 100 جلدة فصدقهم وعذره بالجهالة.
صدقهم
وعذره بالجهالة. قال في نسخة فعذرهم.
عذرهم؟
نعم في نسخة حاشية.
الضمان والكفال والكفالة هو في باب واحد وقد يكون في بابين. المعروف أن الضمان هو الالتزام بقضاء ما على الغير من الدين حق، التزام بأداء الدين الذي على الغير. الدين الذي على فلان أنا مستعد لقضائه. والكفالة التزام بإحضاره، وهذا معروف. وأحيانا يطلق اسم الكفيل على الضمين، ولهذا يقولون كفيل الآن كفيل غرام، هذا معناه ضامن. والكفيل فقط إنما يلزمه الإحضار، إحضار المدين. اتركها مثل من يخرج بالكفالة، يخرج بالكفالة بمعنى أنه يخرج من السجن بكفالة حضورية. في هذه القصة شيء من الخفاء عندي. بعث عمر رضي الله عنه حمزة ابن عمرو الأسلمي مصدقا، يعني جابي للصدقة، كأنه في أثناء مروره على الناس على أصحاب الأموال والمواشي حدثت هذه الحادثة. وقع رجل على جارية امرأته، جارية المرأة الزوجة لا تحل لزوجها لأنها ليست مما ملكت يمينه، حرام. إذن فالوقوع عليها الزنا يوجب الحد. فمن الوالد الذي حصل من يعني حكمه الرجل. فحمزة أخذ كفلاء بإحضار الرجل لعمر، هذا الذي أقوله حسب ما يظهر لي في السياق. وذكر أن عمر جلده ولم يرجمه وأنه عذره بالجهاد. قد يكون أنه أخذ الكفلة، قد يكون هؤلاء الكفلة إنهم شهود على ما وقع، ففيه احتمال هؤلاء الكفلة، ولهذا قال فصدقهم. أما النسخة الأخرى فعذرهم ليس بالبين، عذر من؟ وعذره هو واحد، ثم إن عذرهم ذكر العذر يتعلق بالرجل الذي وقع على الجارية، عذره بالجهاد. اقرأ تعليق الحافظ عليه.
قال هو مختصر من قصة أخرجها الطحاوي.
كذا بدأ
وقال أبو الزناد في الآخرة.
الترجمة باب الكفالة،
قوله باب الكفالة في القرض والديون بالأبدان وغيرها.
باب الكفالة بالقرض وسائر الديون وغيرها. نعم، الكفالة كما ذكرت إنها التزام بالإحضار، هذا هو وقد تكون التزام بقضاء الدين. نعم،
قوله باب الكفالة في القرض والديون بالأبدان وغيرها.
بالأبدان وغيرها، نعم.
ذكر الديون بعد القرض من عطف العام على الخاص، والمراد بغير الأبدان الأموال. قوله وقال أبو الزناد إلى آخره، هو مختصر من قصة أخرجها الطحاوي من طريق عبد الرحمن بن أبي الزناد قال حدثني أبي قال حدثني محمد بن حمزة ابن عمرو الأسلمي عن أبيه، الأسلمي عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعثه للصدقة، فإذا رجل يقول لامرأة صدقي مال مولاك.
فإذا رجل يقول
لامرأة،
لامرأة،
نعم،
صدقي مال
مولاك،
صدقي يعني أخرج صدقة مال مولاك. نعم،
وإذا المرأة تقول بل أنت صدق مال ابنك،
يعني صدق مال ابنك. نعم،
فسأل حمزة عن أمرهما فأخبر أن ذلك الرجل زوج تلك المرأة.
زوج أو تزوج؟
أن ذلك الرجل زوج تلك المرأة.
زوج.
وأنه وقع على جارية لها فولدت ولدا فاعتقته امرأته، ثم ورث من أمه مالا،
ثم ورث،
وقع على جارية لها فولدت ولدا فاعتقته امرأته،
امرأته،
ثم ورث من أمه مالا.
لا لا، نعم.
فقال حمزة للرجل لا أرجمنك، فقال له أهل الماء إن أمره إلى عمر، فجلده مئة ولم ير عليه رجما. قال فأخذ حمزة بالرجل كثيلا حتى قدم على عمر فسأله فصدقهم عمر بذلك مع قولهم، وإنما درأ عمر عنه الرجم لأنه عذره بالجهالة. واستفيد من هذه القصة مشروعية الكفالة بالأبدان، فإن حمزة بن عمرو الأسلمي صاحبي صحابي وقد فعله ولم ينكر عليه عمر مع كثرة الصحابة حينئذ. وأما جلد عمر للرجل فالظاهر أنه عزره بذلك. قاله ابن التين، قال وفيه شاهد لمذهب مالك في مجاوزة الإمام في التعزير قدر الحد. وتعقب بأنه فعل صحابي عارضه مرفوع صحيح فلا حجة فيه أيضا وأيضا فليس فيه تصريح بأنه جلده ذلك تعزيرا، فلعل مذهب عمر أن الزاني المحصن إن كان عالما رجم وإن كان جاهلا جلد.
نعم.
إن شاء الله.